قال الناظم رحمه الله تعالى: والعلم لفظ للعموم لم يخص، للفقه مفهوما بل الفقه أخص. وعلمنا معرفة المعلوم انطابقت لوصفه المحتوم. بعدما تكلم على الأحكام التكليفية والوضعية تكلم عليكم السلام تكلم على بعض المصطلحات المهمة في علم الأصول، وينبغي للطالب أن يكون عارفا بها لأنها يحتاج إليها في هذا العلم، وبعضها ينبني عليه عمل. فعندنا أولا لفظ العلم. بداية سنوضح كلامه رحمه الله ثم نتكلم على هذه المسائل مسألة مسألة إن شاء الله. أولا العلم، يقول: والعلم لفظ للعموم. يعني كلمة العلم على ما سنعرف إن شاء الله في معناها كلمة عامة تتعلق بالمعلومات أو بالأشياء التي يمكن إدراكها عموما. لم يخص للفقه مفهوما، يعني مفهوم كلمة العلم أو معنى كلمة العلم لا يختص بالفقه، بل الفقه أخص. الفقه أخص من العلم. الفقه إدراك معلومات معينة، صحيح؟ يعني الفقه عندما درسنا معنا قلنا الفقه إدراك إيش أو معرفة أو علم إيش؟ الأحكام الشرعية العملية. هل قلنا كل المعلومات حتى ولو في العقيدة ولو الحديث ولو الأصول ولو التفسير ولو كذا؟ هل قلنا هذا؟ إذن الفقه عبارة عن إدراك أمور معينة، أحكام معينة. إذن هو بالنسبة للعلم عام ولا أخص؟ الفقه أخص من العلم، لكن العلم هو إدراك ما يمكن إدراكه بشكل عام. المعلومات، معلومات فقهية، معلومات اعتقادية، معلومات هندسية، معلومات طبية، كله يسمى ماذا؟ كله يسمى علما. إذن هو ينبهك في الأول على أن لفظ العلم لا يختص بالفقه الذي سبق بيانه، تمام؟ إنما الفقه هذا أخص من العلم. ثم لما عرف العلم قال: وعلمنا معرفة المعلوم. يعني العلم تعريفه معرفة المعلوم، بشرط إن طابقت، طابقت الضمير يعود على ماذا؟ على المعرفة. إن طابقت هذه المعرفة وصفه المحتوم، يعني إن كانت المعرفة مطابقة لهذا الشيء فعلا. يعني أنا الآن عرفت هذا الشيء على ما هو عليه، المعرفة مطابقة لحقيقة هذا الشيء، تمام؟ فهذا في حد ذاته صحيح، لكن قوله معرفة المعلوم هذا يسمى عندهم دورا. يعني إيش دورا؟ تعرف الدوران؟ يعني شيء يدور حول شيء، تمام؟ وفلان يلف ويدور في الكلام. يلف ويدور في الكلام كيف يعني؟ يعني إذا بدأ من نقطة يعود إليها ويأتي من هنا ويأتي من هنا، لا تستطيع أن تمسك عليه شيئا يعني، تمام؟ لكن هذا مذموم بطبيعة الحال. الشاهد، الدور عندهم هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه، تمام؟ يعني إذا عرف الإنسان شيئا بشيء آخر، يعني عندنا شيء الآن نريد أن نعرفه، عرفناه بشيء آخر، هذا الشيء الآخر حتى نعرفه في نفسه لابد أن نعرف الأول، عرفت؟ فهذا إيش اسمه؟ دور. طيب كيف يعني دور هنا؟ هو قال العلم معرفة المعلوم. طيب المعلوم ما هو؟ لابد أن نعرف العلم، لأن المعلوم اسم مفعول من ماذا؟ من العلم، صحيح؟ إذن لا نستطيع أن نعرف المعلوم أصلا حتى نعرف ماذا؟ العلم. فهذا تعريف مذموم عندهم لأن فيه دورا ليس كاشفا لحقيقة الحال. ثم قال: والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. وقيل حد الجهل فقد العلم، بسيط أو مركبا قد سمي. بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصور. الجهل ابتداء هو نقيض ماذا؟ نقيض العلم حتى نريح ونستريح. لكن هو يقول ماذا؟ والجهل قل أي قل في تعريفه تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، على يعني ارتفع، والمقصود أنه يتميز به عن غيره، يعني هذا الشيء له وصف يعلو به أي يرتفع ويتميز عن غيره. ومنه الاسم، الاسم مشتق من السمو، الاسم الذي يسمى به الإنسان مثلا مشتق من السمو، لماذا؟ لأنه يسمو بالمسمى أي يرفعه ويميزه عن غيره، تمام؟ فالمقصود هنا أن الجهل هو تصور الشيء على خلاف حقيقته التي تميزه عن غيره، واضح؟ طيب، وقيل حد الجهل فقد العلم، يعني نريح ونستريح. حد الجهل، تعريف الجهل هو فقد العلم، عدم العلم، ضد العلم، تمام؟ بسيطا أو مركبا قد سمي، يعني هذا الجهل يسمى بسيطا أو مركبا، منه ما يسمى بالبسيط ومنه ما يسمى بالمركب، سيأتي بيان كل هذا إن شاء الله. لكن هو هنا يقول بسيطه في كل ما تحت الثرى، ما الثرى؟ التراب. فما تحت الثرى، ما تحت التراب، هذا أمر بالنسبة لنا محسوس، محسوس يعني يمكنك أن تراه مثلا لو كشفت عنه، يعني يمكنك أن تراه، يمكنك أن تسمعه لو كان له صوت، يمكن أن تشعر به، يعني هو شيء بالنسبة لنا إيش؟ محسوس. في المقابل تركيبه، يعني الجهل المركب، في كل ما تصور، يعني في كل ما يتصور بالذهن، يتخيل في الذهن، ليس له حقيقة مادية ملموسة. الخلاصة أنه يقول الجهل البسيط يختص بالأمور المحسوسة، والجهل المركب يختص بالأمور غير المحسوسة أو المعنوية، تمام؟ إذن الجهل يختص، البسيط يختص بالأمور المحسوسة أو المادية، والمركب يختص بالأمور المعنوية. هذا طبعا فيه نظر، والصواب كما سيأتي إن شاء الله. ثم يقول والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل، فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال. هذا تقسيم للعلم، يعني عاد مرة أخرى إلى قضية العلم. فالعلم على قسمين، إما باضطرار يحصل، العلم قد يحصل باضطرار، يعني يجد الإنسان نفسه مضطرا إليه، لا يبحث ولا ينظر ولا يفتش، أو باكتساب حاصل، هذا القسم الثاني، إما أن يكون حاصلا باكتساب، يعني بفعل وطلب وبحث من الإنسان. فالأول، الأول الذي هو إيش؟ العلم الضروري الذي يحصل بالاضطرار، كالمستفاد بالحواس الخمس، العلم المستفاد بالحواس الخمس هذا يسمى ضروريا لأنك لا تبحث ولا تنظر فيه. طيب الحواس الخمس إيش هي؟ بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، كم هذه؟ خمس. فالمعلوم إذا كنت تراه بعينك مثلا هذا تبحث فيه؟ هذا علم ضروري، أنت الآن ترى المصباح فتعلم أن هناك مصباحا موجودا في الغرفة، هل تحتاج إلى مقدمات ونتائج ومعطيات ومطلوب وبرهان؟ لا، تمام، إنما هذا شيء إيش؟ تراه بعينك. فالعلم الذي يكون مستفادا بالحواس الخمس يسمى علما ضروريا يضطر إليه الإنسان، يضطر إلى تصديقه واعتقاده، لا بحث فيه ولا نظر. ثم التالي، التالي الذي هو إيش؟ المكتسب الذي يحصل بالاكتساب، ما كان موقوفا على استدلال، يعني يتوقف على الاستدلال الذي يقوم به الإنسان، فيحتاج إلى ترتيب مقدمات ونظر وبحث وتفتيش حتى يصل في النهاية إلى ماذا؟ إلى المعلوم. فالعلم في هذه الحالة يسمى علما مكتسبا. ثم يقول وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. نعم، الاستدلال ما دام أنه تكلم على العلم الذي يحصل بالاستدلال فاحتاج إلى تعريف الاستدلال. فحد الاستدلال تعريفه قل في حده في تعريفه ما يجتلب لنا دليلا، يعني الاستدلال هذه عملية تجلب لنا دليلا، يتحصل الناظر منها على دليل. هذا الدليل ما صفته؟ مرشدا لما طلب. الدليل يرشدك لما تطلبه، أنت تطلب معلوما معينا فالدليل يرشدك إلى هذا المعلوم، لهذا يسمى دليلا. طيب هذه العملية التي تسترشد بها تسمى استدلالا. واضح يا جماعة؟ ثم قال وظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، فالراجح المذكور ظنا يسمى والطرف المرجوح يسمى وهما، يسمى وهما. والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. عندنا الآن الظن والوهم والشك. الظن ما هو؟ تجويز امرئ أي شخص أو إنسان أمرين، يجوز أمرين، يجوز احتمالين، إما هذا وإما ذاك. لكن حتى يكون ظنا لابد أن يكون فيه ترجيح أو تغليب، مرجحا لأحد الأمرين. إذن أنا عندي احتمالان، زيد إما أن يكون في البيت وإما أن يكون ليس في البيت أو خارج البيت. طيب أنا احتمال وجوده في البيت هذا 70%، إذن صار ماذا؟ غالبا، فمثله يسمى ظنا. طيب الراجح المذكور ظنا يسمى، يعني الاحتمال الراجح يسمى أي يسمى ظنا. طيب الاحتمال الآخر الضعيف والطرف المرجوح يسمى وهما، يعني الاحتمال الضعيف هذا يسمى وهما. طيب الشك، الشك تجويز بلا رجحان، يعني زيد والله إما في البيت وإما في خارج البيت وأنا ليس عندي أي ترجيح ولا شيء، أنا إيش شاك في هذا الأمر. فالشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران، فالاحتمالان سواء لا ترجيح لأحدهما على الآخر، فهذا يسمى شك. ثم رجع بعد ذلك إلى تعريف معنى كلمة أصول الفقه، هذا نبهنا عليه في أول الكلام وقد تحدثنا على المسألة في أول الشرح. يقول ما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه، فالمعتبر في ذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي للمفصلة، وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول. الكلام الآن على تعريف كلمة أصول الفقه باعتبارها لقبا أو اسما لهذا الفن الذي ندرسه، سبق بيان هذا بالتفصيل. أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن، يعني بالنظر إلى كونها أو إلى كون هذا المصطلح لقبا لهذا الفن، في تعريفه فالمعتبر، يعني المعتبر في تعريف أصول الفقه بهذا الاعتبار هو ماذا؟ أو فالمعتبر في ذاك في هذا الأمر طرق الفقه أعني المجملة، سبق بيان هذا، قلنا أصول الفقه يعنى الكلام فيها بالأدلة الإجمالية التي تستنبط منها الأحكام كالأمر أو كالنهي، لا المفصلة، تفصيل الأدلة هذا من شأن الفقيه، إنما يذكر في الأصول على سبيل التمثيل. هذا أمر. الأمر الثاني وكيف يستدل بالأصول، يعني هذه الأصول كيف يستدل بها على الأحكام. الثالث العالم الذي هو الأصول، هذا قلنا وحال المستفيد، تمام، يعني الذي يستفيد من هذه الأدلة هو العالم. طيب ما صفاته وما أحكامه، كل هذا من علم الأصول. الآن نبين المسائل إن شاء الله. المسألة الأولى الكلام على العلم. العلم هو الإدراك الجازم المطابق، ثلاث كلمات، تمام، سهلة ليس فيها مشكلة. العلم الإدراك الجازم المطابق. إذا أردت أن تفصل هذا التعريف شيئا ما فإنك تقول إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. أيضا ثلاثة أشياء: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. طيب إدراك الشيء خرج به عدم الإدراك، فهذا لا يسمى علما. طيب إيش يسمى؟ ستعرف بعد قليل إن شاء الله. على ما هو عليه خرج به إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، فهذا لا يسمى علما، يسمى شيئا آخر. الثالث إدراكا جازما، أي قاطعا لا تردد فيه ولا احتمال، ليس عندنا احتمال ولا تردد، إنما هو شيء واحد، فخرج به ما كان فيه احتمال أو تردد، فهذا يسمى شيئا آخر. إذن هذا هو تعريف العلم. والعلم له قسمان: الأول علم ضروري، وهو ما يضطر إليه الإنسان بدون نظر واستدلال، كما قلنا ما يستند إلى الحواس الخمس، هذا يسمى علما ضروريا يضطر الإنسان إلى تصديقه. ومنه المتواتر الذي ندرسه في أصول الحديث، المتواتر يقولون فيه يفيد العلم الضروري. لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى بحث. عندما يأتيك عشرة من أماكن مختلفة يقولون فلان قتل فلانا، هذا ما موقفك منه؟ تجد نفسك مضطرة إلى تصديق هذا الأمر وأنه وقع، لأن هؤلاء جمع لا يتواطأ مثلهم على ماذا؟ على الكذب. تمام؟ فهذا يسمى علما ضروريا. القسم الثاني هو العلم النظري، وهو ما يحصل بالنظر والاستدلال، وهذا هو الموجود في أكثر المسائل الفقهية، لأن أكثر المسائل الفقهية تحتاج إلى نظر في الدليل، وهناك تعارض بين الأدلة في الظاهر فيحتاج إلى الجمع والترجيح، وهناك نسخ وهناك كذا وهناك عموم وخصوص، كل الأشياء هذه تحتاج إلى استدلالات وأنظار. فالقضية أو العلم المستفاد من هذه المواطن يسمى علما نظريا. المسألة الثانية الكلام على الجهل، هو ضد العلم وله قسمان: الأول الجهل البسيط، وهو عدم إدراك الشيء بالكلية، عدم إدراك الشيء بالكلية يسمى جهلا بسيطا. عندما أسألك سؤالا مثلا مس الذكر ينقض الوضوء أم لا، فتقول لا أدري أو الله أعلم، إذن هذا يسمى إيش؟ جهلا بسيطا. طيب القسم الثاني الجهل المركب، وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، يعني إذا سألتك عن أمر فأجبت بخلاف الحقيقة، بخلاف حقيقة هذا الشيء. يعني مثلا عندما يقال متى كانت الغزوة الفلانية، غزوة بدر مثلا كانت في السنة الثانية، فعندما أسأل واحدا يقول كانت في السنة الثالثة أو الرابعة، فهذا يسمى إيش؟ جهلا مركبا، لأنه أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه. طيب لماذا سمي هذا الجهل مركبا؟ لأنه مركب من جهلين، الجهل المركب مركب من جهلين. الجهل الأول هو الجهل بحقيقة الشيء، والجهل الثاني هو جهل الإنسان بأنه جاهل، يعني هو لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، واضح؟ يعني صار عندنا إيش؟ جهلان اثنان، فهذا يسمى جهلا مركبا. طيب بناء على ذلك لا حاجة للتخصيص بالأمور الحسية والمعنوية، فيقال الجهل البسيط هو عدم إدراك الشيء بالكلية، سواء كان في أمر محسوس أو غير محسوس. وكذلك الجهل المركب هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، سواء كان في أمر محسوس أو غير محسوس. المسألة الثالثة الكلام على الظن، الظن لغة يراد به اليقين وعدمه، الظن يراد به اليقين ويراد به عدمه، وهذا مهم جدا حتى تعرف الفرق بين الاستعمالات اللغوية والاستعمالات الكلامية، لأن هذا التفريق بين الظن والعلم أصله من عند أهل الكلام. لكن الظن أطلق في لغة العرب وفي النصوص الشرعية نفسها على العلم، كمثل ماذا؟ آية مشهورة جدا في سورة البقرة، إيش؟ أحسنت، هذا هو: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يظنون يعني عندهم شك واحتمال غالب، ويعني مسألة البعث هذه 70% إن شاء الله سنبعث، المسألة هكذا، لا، إنما الظن هنا بمعنى إيش؟ العلم واليقين. في نبي الله يونس عليه السلام، فظن أن لن نقدر عليه، ظن يعني كان عنده احتمال، ولا ظن بمعنى علم، تمام. إذن فالظن في لسان العرب يطلق على العلم، ويطلق أيضا على ضد العلم، يعني يمكن أن يقابل بينه وبين العلم، لكن أن يخصص باصطلاحات تنبني على أصول بدعية فهذا شأن آخر، لكن خلينا فيما نحن فيه الآن. فالحاصل أن الظن لغة يطلق على اليقين وعدمه. المراد هنا من الناحية الاصطلاحية الثاني، لأننا نقابل بينه وبين العلم، والعلم عرفناه. فالظن إذن هو ما يغاير العلم، وهو على قسمين. القسم الأول الظن الراجح، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد ضعيف، إدراك الشيء مع احتمال ضد ضعيف، كما ذكرنا في المثال، يقال زيد في البيت، ضد هذا أنه ليس في البيت، لكن هذا الضد ضعيف، يعني هو احتمال ضعيف، إنما الاحتمال الأقوى أنه في البيت، فهذا يسمى إيش؟ ظنا. القسم الثاني الظن المرجوح، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد قوي، أحسنت. فإذا كان احتمال الضد قويا فالظن في هذه الحالة يسمى مرجوحا. والظن المرجوح هو الوهم، يسمى وهما، فهذا الاحتمال الضعيف يسمى ماذا؟ وهما. المسألة الرابعة الكلام على الشك. الشك أصله في اللغة التداخل بين شيئين، التداخل بين شيئين، ومنه الشوكة المعروفة، يعني فلان مثلا يشاك بشوكة، يعني حصل تداخل بين الشوكة وبين ماذا؟ وبين جلده، فهذا أصل الشك في اللغة. وحتى المعنى الاصطلاحي المعروف الذي هو التردد بين أمرين يسمى شكا، باعتبار أنهما تداخل أحدهما في الآخر بدون تمييز، تمام. إذن فالشك لغة هو التداخل بين شيئين، واصطلاحا هو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو، إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو. إذن الاحتمالات الآن يمكنك أن تميز بسهولة، الاحتمال إن كان قويا فهذا ظن، وإن كان ضعيفا فهذا وهم، وإن كان مساويا فهذا شك. إذن الشك هو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساوي، أو هو التردد بين أمرين لا تستطيع أن تقطع بأحدهما، كمن شك في بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يقول والله أنا لا أستطيع أن أجزم هو رسول أو ليس برسول، فهذا إيش اسمه؟ شك، وهو من أقسام الكفر، تمام. المسألة الخامسة الكلام على الدليل. الدليل لغة هو المرشد إلى المطلوب، واصطلاحا الموصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب، الموصل يعني الشيء الموصل بصحيح النظر فيه، سيأتي الكلام على النظر، إلى المطلوب، يعني شيء أنت لو نظرت فيه نظرا صحيحا دلك على المطلوب، فهذا يسمى دليلا، وهذا المطلوب سواء كان علما أو ظنا، سواء كان علما أو ظنا، لأن هناك اصطلاحا عند المتكلمين يفرقون فيه بين الدليل والأمارة، فيقولون الدليل هو ما دل على علم، يعني هذا المطلوب إن كان علما فالذي أوصلنا إليه يسمى دليلا، طيب إن كان ظنا يقولون يسمى أمارة ولا يسمى دليلا، لكن اصطلاح الفقهاء ليس فيه هذا التخصيص، يقولون الدليل هو المرشد إلى المطلوب علما كان أو ظنا. المسألة السادسة الكلام على النظر. النظر لغة يأتي بمعان عديدة، منها الرؤية البصرية، ومنها الانتظار، واصطلاحا هو الفكر المؤدي إلى علم أو ظن، النظر هو الفكر، إعمال الذهن بما يؤدي إلى علم أو ظن. إذن عندما قلنا في الدليل هو الموصل بصحيح النظر، أي بصحيح ماذا؟ الفكر، إذا تفكرت فيه أوصلك إلى المطلوب. ولما قلنا بصحيح النظر، إذن عندنا نظر صحيح ونظر غير صحيح فهما قسمان، فنظروا على قسمين. القسم الأول الصحيح وهو ما أدى إلى المطلوب، والقسم الثاني الفاسد وهو ما لم يؤدي إلى المطلوب. إذن النظر في الدليل قد يكون صحيحا، وهذا لا يكون إلا من أهله ابتداء، من العالم الذي عنده تمييز ونظر، من طالب العلم الذي عنده فهم وترجيح وملكة. وأما النظر بخلاف هذا فهو نظر فاسد، نظر الجهال الذين ليسوا من أهل العلم، يتكلمون في العلم بدون أهلية، فهؤلاء نظرهم فاسد ابتداء. بهذا ننتهي من هذا الباب، والحمد لله رب العالمين.